لا يزول، ولسان الخلود ينشد فيكم أي بشرى يزفه جبرائيل.
مستمعينا مستمعاتنا، للشعر الشيخ محمد علي اليعقوبي في مدح الإمام الغائب المنتظر، الإمام الذي به تلتئم جروح المؤمنين وتشفى صدورهم، قصيدة نظمها بأسلوبه البليغ المتميز بالفخامة والبلاغة كما اعتدنا منه. يعبر فيها عن نفاد صبره وهو يستذكر المحن التي مر بها آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم الإمام المهدي المنتظر المنجي عليه السلام، هذا الإمام الهمام وابن الأطهار الذين صرح الذكر الحكيم بذكرهم وأوجب حبهم على كل مسلم. إنه الإمام الذي تحن إليه القلوب والأكباد، وتتطلع الأعين والآمال إلى ظهوره بعد هذا الليل الحالك الذي تمر به البشرية، ليقيم دولة الحق والقسط، ويحقق آمال الأنبياء في إعادة الحق إلى نصابه، والانتقام من الظالمين. يقول الشاعر اليعقوبي مصرحا بالمعاني السابقة:
عصفت بطود الصبر وهو ركين، محن يضج إليك منها الدين، بك يستغيث من الخطوب وما له غوث سواك من الورى ومعين. يا ابن الذين بذكرهم قد أعلنت سور الكتاب وصرح التبيين، كم أكبد حنت إليك على النوى منا، وكم شخصت إليك عيون. فمتى وليل الظلم طال على الورى فيه صباح العدل منك يبين، فتعيد فينا دولة نبوية فيها يحيط النصر والتمكين.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضراتكم في محطتنا القادمة. نترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى جنازة فعلى
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، لقد عقد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه العزم على أداء رسالته التاريخية والانتفاضة ضد الشاه المقبور، ومن أنشطة سماحته اختياره ليوم 26 من تشرين الأول، يوم مولد الملك، كيوم لفضح النظام، وقام بإبلاغ ذلك عن طريق الرسائل والمبعوثين إلى علماء البلاد، وفي محاولة لتخويف الإمام الراحل وثنيه عن عزمه على إلقاء خطاب في ذلك اليوم، قام الملك بإرسال مبعوثه الخاص إلى مدينة قم المقدسة، غير أن الإمام رفض استقباله. وفي اليوم الموعود ودون الاكتراث بالتهديدات، ألقى الإمام الخميني واحدا من أشهر خطاباته أمام حشد كبير من علماء الدين وأهالي مدينة قم وسائر المدن. كان ذلك الخطاب التاريخي في الحقيقة إدانة للحكومة الأمريكية على تدخلاتها غير القانونية في شؤون البلد الإسلامي إيران، وفضحا لخيانات الملك. ابتدأ الإمام وبصلابة لا توصف خطابه بهذه الكلمات: لقد سحقت عزتنا، لقد صودرت عظمة إيران ومجدها، لقد سحقت عظمة الجيش الإيراني، لقد طرحوا على المجلس قانونا جديدا يلحقنا بمعاهدة فيينا ويمنح المستشارين العسكريين الأمريكيين وعوائلهم وموظفيهم الفنيين والإداريين وخدمهم حصانة تحول دون محاكمتهم إذا ارتكبوا أي جناية في إيران، كما حذر سماحته الملك على أعماله. ثم قال: أيها الجيش الإيراني، إني أحذركم. أيها السياسيون الإيرانيون، إني أحذركم. أقسم بالله مأثوم من لا يصرخ، والله من لا يرفع صوته يرتكب كبيرة. يا قادة الإسلام، هبوا لنجدة الإسلام. ومما قاله الإمام الخميني قدس سره الشريف في هذا الخطاب التاريخي: فليعلم الرئيس الأمريكي بأنه أشد الناس بغضا لدى أبناء شعبنا، كل مصائبنا بسبب أمريكا، كل مصائبنا بسبب إسرائيل، وإسرائيل ربيبة أمريكا. وفي يوم 26 من شهر تشرين الأول عام 64 و900 ألف للميلاد، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا تاريخيا كتب فيه: أمريكا هي التي تدعم إسرائيل وأنصارها، أمريكا هي التي تسلح إسرائيل لتشرد العرب المسلمين. أجل مستمعين الأفاضل، إن الخطر الأساسي الذي كان يهدد النظام الملكي هو وجود الإمام الخميني رحمة الله عليه، الذي لم تجد معه أي حيلة لإجباره على السكوت، فهو الآن قائد محبوب ومعروف لجميع المجاهدين من الشعب الإيراني، وهو مرجع تقليد. ولما كانت التجربة السابقة قد أثبتت أن اعتقاله داخل البلاد سيضاعف من مشاكل النظام الملكي، ولما كان الإقدام على تصفيته جسديا سيؤدي إلى تفجير أوضاع لا يمكن التنبؤ بعواقبها، لذا اتخذ النظام قرارا بنفيه إلى خارج البلاد. أيها الأكارم، في فجر الرابع من تشرين الثاني عام 64 وتسعمائة وألف للميلاد، داهم رجال القوات الخاصة الموفدون من طهران منزل الإمام الخميني قدس سره الشريف في قم لاعتقاله. والملفت للنظر أن سماحته كان لدى اعتقاله منهمكا في المناجات وصلاة الليل، وبعد ذلك تم نقل الإمام مباشرة إلى مطار مهرباد الدولي، حيث كانت طائرة عسكرية بانتظاره، فأقلته مخفورا من قبل رجال الأمن والشرطة إلى أنقرة. وفي نفس اليوم أعلن في الصحف المحلية خبر نفي الإمام بتهمة التآمر على النظام، ورغم الجو الخانق الذي كان سائدا آنذاك انطلقت موجات من الاحتجاجات والاعتراضات، تجلت في تظاهرات عمت السوق المركزية بطهران، وفي تعطيل الحوزة العلمية دروسها لمدة طويلة، وإرسال رسائل الاحتجاج إلى المؤسسات الدولية وإلى مراجع التقليد. وكان آية الله الحاج مصطفى الخميني قد اعتقل أيضا في نفس يوم اعتقال الإمام وأودع السجن. وفي الثالث من كانون الثاني عام 65 تم نفيه إلى تركيا ليلتحق بوالده. دامت إقامة الإمام الخميني قدس سره الشريف في تركيا 11 شهرا، قام نظام الشاه خلالها بسرعة منقطعة النظير بتصفية عدد من أفراد المقاومة في إيران، وبادر في غياب سماحته إلى تنفيذ الإصلاحات التي رغبت أمريكا في تنفيذها. واضطر النظام واستجابة لبعض الضغوط التي مارستها الجماهير وبعض العلماء إلى السماح بسفر بعض الممثلين عن الجماهير والعلماء للإطمئنان على صحة الإمام وسلامته. وخلال مدة إقامته في تركيا أشار سماحته ومن خلال الرسائل التي بعث بها إلى أقاربه وعلماء الحوزة في قم المقدسة، أشار تلميحا وعن طريق الرمز والدعاء إلى ثباته على مواقفه الجهادية، كما طلب إرسال بعض كتب الأدعية والكتب الفقهية إليه. كانت فترة الإقامة الجبرية في تركيا فرصة ثمينة للإمام الخميني اغتنمها في تدوين كتابه القيم تحرير الوسيلة، وهو الكتاب الحاوي لفتاوى الإمام الفقهية، ذكر فيها لأول مرة مسائل تتعلق بأحكام الجهاد والدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسائل العملية الهامة الأخرى. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها السيدات والسادة، في الخامس من تشرين الأول عام 1965 تم نقل الإمام الخميني بمعية نجله آية الله الحاج مصطفى الخميني من تركيا إلى منفاه الجديد في العراق. وبعد وصوله إلى بغداد توجه الإمام لزيارة مراقد الأئمة الأطهار في كربلاء والكاظمية وسامراء، ثم سافر بعد أسبوع واحد إلى محل إقامته الجديد في مدينة النجف الأشرف. إن الاستقبال الحاشد الذي حظي به الإمام من قبل طلبة العلوم الدينية وأبناء المدن المذكورة كان يدل بحد ذاته، وخلافا لتصورات الحكومة الإيرانية آنذاك، على أن نداء نصرة رجال الإسلام ما زال حيا، ومما لا شك فيه لولا حنكة الإمام الخميني وفكره الفذ لكادت الثورة الإسلامية أن تسير منذ ذلك الوقت في الطريق الذي طوته كثير من الحركات والجبهات والأحزاب السياسية، والذي لم ينتهي بها إلا إلى التبعية والخذلان. والعجيب أن كثيرا من الرسائل التي كان يبعثها الإمام الخميني كانت تتضمن الإشارة إلى قرب وقوع انفجار عظيم على الصعيد السياسي والاجتماعي في إيران، ومطالبة المجتمع العلمائي والإيراني بإعداد العدة لتحمل مسؤولياته في هداية المجتمع في المستقبل، في وقت كانت ظواهر الأمور تشير إلى انعدام الأمل بتغيير الظروف السياسية والاجتماعية، وفي ظرف كان النظام الملكي يبدو فيها أكثر اقتدارا نتيجة قضائه على جميع جيوب المعارضة الشعبية. أجل، وفعلا فجر الإمام الخميني الثورة الإسلامية في إيران في شباط عام 1979 بإيمان راسخ ووحدة الجماهير. أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إلى اللقاء والسلام عليكم.
عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. وإياك والاستئثار بمن الناس فيه أسوة والتغابي عما تعنى به مما قد وضح للعيون، فإنه مأخوذ منك لغيرك، وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور وينتصف منك للمظلوم. املك حمية أنفك وسورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك، واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار، ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك. والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو أثر عن نبينا صلى الله عليه وآله أو فريضة في كتاب الله، فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها، وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهد هذا، واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك، لكي لا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى هواها. وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه، مع حسن الثناء في العباد وجميل الأثر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة، وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة. إنا إليه راجعون، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحسين الخزاعي، ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقامات في مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما بعد، فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني، ولم أبايعهم حتى بايعوني، وإنكما ممن أرادني وبايعني، وإن العامة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب، وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكم السبيل بإظهاركم الطاعة وإسراركم المعصية، ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان، وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به. وقد زعمتما أني قتلت عثمان، فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل المدينة، ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل، فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما، فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يتجمع العار والنار، والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية، أما بعد، فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا، ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها أمرنا، وإنما وضعنا فيها لنبتلى بها، وقد ابتلاني الله بك وابتلاك بي، فجعل أحدنا حجة على الآخر، فعدوت على الدنيا بتأويل القرآن، فطلبتني بما لم تجني يدي ولا لساني، وعصيته أنت وأهل الشام بي، وألب عالمكم جاهلكم وقائمكم قاعدكم. فاتق الله في نفسك، ونازع الشيطان قيادك، واصرف إلى الآخرة وجهك، فهي طريقنا وطريقك. واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة تمس الأصل وتقطع الدابر، فإني أولي لك بالله ألية غير فاجرة، لئن جمعتني وإياك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. مستمعينا الأعزاء، كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار،
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
فلا تبالي بكلام الناس،
الرحمن قدر،
ولا بهمس ولا وسواس،
الرحمن قدر،
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار،
كل من عليها مبتلى
من امتحانك لا فرار، الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
يا عالم السر والنجوى،
الرحمن قدر،
يا واهب الصبر والسلوى،
الرحمن قدر،
صبرنا على البلوى واجعلنا مع الأبرار،
صبرنا على البلوى
واجعلنا مع الأبرار، الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر،
الرحمن الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار،
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار،
الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تمديد الهدنة على المحك. وصلت اللجنة العسكرية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة الأممية ومراقبة وقف إطلاق النار في اليمن إلى العاصمة الأردنية عمان مساء الأحد، وأمل مصدر في اللجنة العسكرية أن تمهد مناقشات عمان لفتح الممرات الإنسانية وإيقاف الخروقات وبما يؤدي لإنهاء الحصار ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال. وقال المصدر أن المشاركة في نقاشات عمان تترجم الحرص على السلام والتعاطي الإيجابي مع الهدنة الأممية رغم تنصل الطرف الآخر عن تنفيذ الكثير من بنودها، مؤكدا التمسك بثوابت الموقف الوطني وبكل ما يضمن لليمن عزته وسيادته واستقلاله. نعم، تنطلق جولة جديدة من المفاوضات اليمنية تحت رعاية أممية في العاصمة الأردنية عمان هذا الأسبوع وفق ما أفادت وسائل الإعلام اليمانية. ومن المتوقع أن يلتقي الممثلون عن الحكومة اليمنية بممثلين عن حركة أنصار الله اليمنية لبحث إمكانية رفع الحصار عن مدينة تعز بشكل خاص وفتح جميع الطرقات المغلقة منذ بدء العدوان السعودي على اليمن بشكل عام. هذا وقد طالبت حكومة صنعاء الأمم المتحدة مجددا بالضغط على الحكومة الموالية للتحالف للالتزام بالهدنة وتنفيذ بنودها، وفي مقدمتها فتح المنافذ والمعابر والطرق الرئيسة أمام المواطنين والمسافرين. في هذا الإطار أعلنت وزارة النقل في صنعاء عن فتح أحد الطرق الرابطة، بالتحديد قبل يومين كان هذا الخبر، فتح أحد الطرق الرابطة بين محافظتي الحديدة وتعز، فيما لفتت هيئة شؤون النقل البري التابعة لها إلى أن الخط الممتد من منطقة المبرز جبل رأس إلى مديرية حيس في الحديدة من جهة سيطرة الجيش واللجان أصبح جاهزا لعبور المسافرين في أي وقت بعدما أعيد فتحه من قبل حكومة صنعاء، مطالبة الطرف الآخر بفتح الطريق من الاتجاه الآخر. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، مشاركات ومساهمات وصلت من الإخوة والأخوات، أشكر الجميع دائما على التواصل مع إذاعتنا إذاعة طهران وخصوصا لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. طبعا أولى المشاركات كما عودنا الأخ والصديق الوفي لنا دائما الأخ محمد مهدي من صنعاء بنقله ومساهمته معنا، نتوقف عند مشاركته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. قد يكون هنالك حديث عن مفاوضات حول تنفيذ بنود الهدنة الحالية، حيث وصل وفد حكومة صنعاء إلى عمان لهذا الغرض، ولكن إذا كان تحالف العدوان لم يلتزم ببنود الهدنة الحالية ولا بنود اتفاق السويد حول ميناء الحديدة والاختراقات والمماطلة والأكاذيب زيدا هذا العدوان، فكيف سيلتزم ببنود أجرة أخرى؟ وبالتالي فإن تجريب المجرب خطأ إلا إذا أثبتت حالف العدوان جدية ورغبة بالسلام وفي تنفيذ كل بنود ما وقع عليه. وعلى العموم فإن القيادة الثورية والسياسية نظرتها متعاقبة في مثل هذه الأمور. نحن مع السلام المشرف ووقف العدوان وفك الحصار وخروج المحتلين وإنهاء دعم المرتزقة والميليشيات التابعة للسعودية والإمارات. نحن مع السلام وأيدينا على الزناد، وإن عدتم عدنا أيها العدوان كان معكم في اليمن.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ العزيز الفاضل محمد مادي من صنعاء، ألف شكر واحترام على هذه المشاركة. الأخ أبو مختار الذي يسام معنا يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي أبو مختار، حياكم الله. سلامي للضيوف المحبين والمستمعين، وحييكم. وبعد مقالة بعنوان ما ذنب الشعوب إذا كان القادة عملاء، فقط أود أن أضيف على هذا العنوان أن الحكمة في هذه الشعوب التي نعيشها اليوم مع الكفر يدوم، لكنه مع الظلم لا يدوم ولن يدوم. تحت عنوان ما ذنب الشعوب إذا كان القادة عملاء، كتب أبو مختار الأزدي يقول: تاريخنا يشهد لنا نحن العرب للعلم والمعرفة والسيف والضيف والفتح، خلقنا من أبرز علماء العرب، معروف من هم، وكذلك عرف أمثلة من العرباء العرب والمسلمين، الفارابي في الطب والفلسفة، بن رشد في الطب والفلسفة، ابن البيطار الإدريسي، يذكر أسماء كثيرة. يقول من أشهر أيضا فرسان العرب في العصر الإسلامي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والحمزة بن عبد المطلب صياد الأسود عليه السلام، وأبناء علي بن أبي طالب عليه السلام، والآلاف من أنصارهم المشهود لهم بالغيرة والنخوة والشجاعة. إذن الأمة العربية والإسلامية ولادة وليس تعقيمة. إذن ما الذي مكن اليهود الصهاينة من احتلال فلسطين؟ طبعا هذا السؤال وربطه بهذا السرد التاريخي المختصر حقيقة يحتاج إلى وقفة. ما الذي جعل أمريكا سيدا على كل الدول العربية؟ تساءل أبو مختار الأزدي ويقول: ما هي الأسباب التي دفعت بالقادة العرب، إن صح لنا أن نسمي هؤلاء بقادة، للخنوع والركوع بهذا الشكل أمام الغرب وأمريكا والكيان الإسرائيلي؟ أمر مستهجن حتى تعرف السبب. في الحقيقة البريطانيون الصهاينة والأمريكان ومعهم الفرنسيون عملوا على مسافة أكثر من 100 عام على صناعة بين هلالين، ملوك وقادة مكنهم الاستعمار من حكم البلدان العربية. نشر الاستحمار والجهل والطائفية والمذهبية بين المواطنين، خلق أجواء مشحونة، زرع الفتن والقلاقل ليتمكنوا من حكمهم بسهولة أكبر والإمساك بهم بقبضة من حديد، أي سياسة فرق تسد طبعا يقصد هنا الأخ الكريم. وما أن تقترب نهاية رئيس أو ملك أو أمير أيا كانت التسمية، حتى تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد ولت بديلا عنه بشكل سريع وصامت من خلال الدولة العميقة التي قاموا بزرعها داخل الدولة المستهدفة. طبعا هذا الأمر جرى لعشرات المرات. أمريكا هذه تبني جسورا سرية، علاقات مع ضباط في المؤسسات الأمنية والعسكرية العربية، مع شخصيات اقتصادية تشجعها للاستثمار والوصول إلى السلطة ونهب المقدرات ونشر الفساد في البلاد لتركيعها بعد فترة زمنية قصيرة. اليوم كل الدول العربية خانعة ما عدا اليمن وسوريا وجمهورية إيران الإسلامية التي صعقت أعداءها وأصبحت دولة ذات سيادة وقرار مستقل، وبعض الفصائل المجاهدة القادرة على مواجهة الغطرسة الأمريكية والعدو الصهيوني. طبعا يتوقف عند سوريا ويتحدث أيضا عن الأبطال ويقول بالخلاصة: السيد نصر الله أسد على رأس جيش من أسود، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أسد على رأس جيش من أسود، والسيد بشار الأسد كذلك، والإمام الخامنئي كذلك أسد فارسي على رأس جيش من أسود، وقاد مجاهدين في العراق أسود على رأس حشد من أسود، وباقي الناس كلهم ذئاب. شكرا أخوكم أبو مختار الأزدي من اليمن، حياك الله بياك. وشكرا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. هنا لا بأس أن نتوقف عند الأخ أبو محمد. قبل ذلك يسلم علينا الأخ أبو عمير. عليكم السلام أبو عمير، حياكم الله وبياكم وأهلا بك معنا دائما. أبو محمد كتب يقول: أخي أحمد، إن تمديد الهدنة كانت أم لم تكن فإن قرارنا هو مواجهة هذا العدوان، نقطة على السطر وانتهى. شكرا لأخ أبو محمد ولكل من يكتب لنا. نواصل بعد الفاصل، رافقونا.
وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي. من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، بالموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. والموت لكل عنيدي أمريكان الأشرار، والموت لكل عنيدي أمريكان الأشرار، والنصر باسم شهيدي للدين على الكفار. وطني يا مهد وجودي، واحيا حنين الأشرار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد لهذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. الأخ الكريم والفاضل أبو قيس من اليمن كتب يقول: يا سيدي، هل الهدنة أصبحت مشروع بالنسبة للعدوان حتى يتم تمكين المرتزقة من بعض الاستعدادات؟ يا عزيزي، الكثير لا يفهم الذي يجري بين صنعاء والرياض وأبو ظبي، هناك تسريبات ولا نعلم صحتها، وهي أن تقوم صنعاء بالتخلي عن ميناء الحديدة ويتم تجهيز ميناء المخا بديلا تحت سيطرة المرتزقة بإشراف إماراتي مقابل اعتراف صنعاء بصنعاء على صنعاء وعدن على عدن، والبقية كل بمساره. أشكر الأخ العزيز أبو قيس طرحه التساؤلات. أولا، قضية ما تفضلتم به كما قلتم هي تسريبات أو ربما تكهنات لا أكثر. نقول بالحرف الواحد: لا صحة لكل هذه الأمور. لا يمكن لحكومة صنعاء، الجيش واللجان الشعبية أن يهبطوا إلى هذا المستوى في التعامل، وأن يسلموا ميناء الحديدة بأي حال من الأحوال الجانب الإماراتي أو السعودي أو الأمريكي أو الإسرائيلي أو حتى المرتزقة ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وأن يكون المخا أو يكون ميناء المخا بديلا عنه، فهذا من أبعد البعيد. أقول الأخ أبو قيس طبعا مع شكري وتقديري لطرح التساؤلات دائما، أن يكون ميناء المخا بديلا عن ميناء الحديدة، لا العقل ولا المنطق يقبل ذلك لأسباب جغرافية وسياسية، يعني بعد كل هذه السنوات من الدماء. يوافق الجانب اليمني بأن يعطي هذا الميناء بهذا الحجم للجانب المقابل ويستبدله بميناء المخا؟ هذا مرفوض. أما قضية بإشراف من هذه الدولة أو تلك فمرفوض أكثر، يعني لا يمكن اليوم التنازل عن تلك البنود التي تم التوقف عندها ولعشرات بل مئات المرات خلال السنوات الماضية، خروج المحتل وإنهاء وضع المرتزقة بالإضافة إلى فتح الحصار وفك الحصار عن اليمن برا وجوا وبحرا من الحديدة ومطار صنعاء من الخطوط الحمر التي لا يمكن الوصول إليها. أما الشائعات فسيبقى هذا العدوان يشيع هذه الشائعات لخلق بعض القلاقل والبلابل في داخل اليمن ومحاولة تشويه صورة الجيش واللجان الشعبية وحكومة صنعاء أمام الناس أمام الشعب اليمني، وهذا ما يريده حقيقة اليوم الجانب المعتدي أي تحالف العدوان، أن يوجد هناك شرخ في داخل اليمن خصوصا في الداخل ما بين القاعدة الشعبية وما بين الجيش واللجان الشعبية. الجيش واللجان الشعبية، الحكومة في صنعاء، كلهم كتلة واحدة يمثلون أبناء اليمن، كل اليمن، لا يوجد شيء اسمه شمال وجنوب شرق وغرب، كل اليمن اليوم يمثله أبناء اليمن الأحرار المتمثلون بحكومة صنعاء وكذلك بالجيش واللجان الشعبية الذين يمثلون المواجهة والساعد الذي يضرب تحالف العدوان ومرتزقته، ولا يمكن لغير هذه المعادلة أن تكون على الأرض في يمن الحكمة والإيمان. طبعا الأخ أبو مختار الأزدي كتب من جديد يقول بعد السلام والتحية لك والسلام مرة أخرى، حياك الله. باسمي ونيابة عن أبناء اليمن الأحرار تقدم بحر التعازي والمواساة لدولة إيران الإسلامية، كل باسمه وصفته في استشهاد العقيد حسن صياد خدائي أحد قادة الحرس الثوري الإيراني والذي اختالته يد الغدر والخيانة عملاء أمريكا والصهاينة، وإننا في اليمن إذ نشاطركم حزنكم ونحتفل معكم ونفرح بفرحكم باستشهاد الأبطال والأحرار، نحن معكم يدا بيد، لن نقبل الذل والعار وسنلاحق ونتصدى لكل العملاء والخونة وسنرد الصاع صاعين واثقين بالله سبحانه وتعالى خالقنا وناصرنا والعاقبة المتقين. أخوكم ومختار الأزدي من اليمن، حياك الله بياك، شكرا المشاعر طيبة، بارك الله بك أخي الكريم والفاضل، ونسأل الله الرحمة للشهداء دائما ولشهيدنا وفقيدنا العزيز الشهيد حسن صياد خدائي. شكرا لكم مختار. تلتحق بنا الإعلامي في قناة المسيرة من بيروت الأستاذ علي الدرواني. أستاذ علي السلام عليكم.
مرحبا، أهلا وسهلا،
حياكم الله وبياك. نبحث في تمديد الهدنة التي باتت على المحك، قضية وصول الوفد إلى العاصمة الأردنية عمان والحديث حول وجود الأمم المتحدة من جديد في هذه الهدنة، كيف هي الأجواء حتى هذه اللحظة على الأقل؟ تفضل.
نعم، يعني اليوم الهدنة هي تشارف على الانتهاء، بقي فقط تقريبا أسبوع من عمرها، والأمم صحيح. المتحدة لم تقم بواجباتها إذا تنفيذ هذه الهدنة، ولا رقابتها ولا رفع التقارير الحقيقية عنها، لأنه كان يفترض أن تنطلق 16 رحلة جوية من مطار صنعاء نحو مطاري القاهرة والأردن أو عمان في الأردن، و18 سفينة نفطية كان يفترض أن تدخل. إلى اليوم تعترف الأمم المتحدة أنه لم تدخل سوى 11 سفينة نفطية ورحلتان جويتان فقط من صنعاء، وهذا يعني يؤثر على مصداقية الأمم المتحدة. اليوم فقط يعني وصلت اللجان المشتركة لمراقبة الهدنة وبحث فتح الطرقات للتخفيف من معاناة اليمنيين نتيجة للتزمت وتعنت مرتزقة العدوان الذين يصبون على قطع هذه الطرقات سواء في سعد وغيرها. ويعني كان يفترض بهذه اللجنة تشكل في لحظة إعلان الهدنة أو بعدها بأيام إن لم تكن ساعات. اليوم ها هي الهدنة تشارف على الانتهاء، واللجنة بدأت النقاشات حول هذه المواضيع اليوم. يعني ما الذي يريدونه؟ يعني عدم المضي في تشكيل هذه اللجان إلى اليوم هو كأنه على ما يبدو، وكثير من المراقبين يعني يقرؤون فيها محاولة من الأمم المتحدة لتمديد الهدنة. طبعا تمديد الهدنة هذا أمر مطلوب بالنسبة لليمنيين، تخفيف معاناة اليمنيين، لكن ليس هدنة كما حصل مع بداية هذين الشهرين. يجب أن تكون هدنة كما أشار إليها الرئيس المشاط يوم أمس، أن توسع مجال الاستفادة الإنسانية منها ومن استحقاقاتها، وعلى رأسها فتح الطرقات، فتح مطار صنعاء الدولي. يجب أن توسع الرحلات ولا نكتفي برحلتين فقط صحيح. أسبوعيا إلى مطاري القاهرة وعمان، يجب أن تشمل عددا من المطارات الأخرى، يعني لدينا مطارات أخرى واليمنيون يسافرون عبرها، وكانوا يسافرون يعني في يعني الأوقات السابقة ما قبل العدوات، ويجب أن يحصل اليمني على حقه في التنقل سواء في الداخل كما هو حال الطرق الذي أشرنا إليها في البداية، أو من المطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، علاوة على أنه هناك حق أصيل وهو حق صرف المرتبات. بعد نقل البنك المركزي بعدا لم تصرف المرتبات للموظفين إلا يعني صحيح. ما ندر، وعلى شكل نصف راتب تقوم الحكومة في صنعاء بتجميع هذه الأموال لتتمكن من صرف نصف راتب كل 3 إلى 4 أشهر. يعني لا توجد لدينا كل الإيرادات المالية تم الاستيلاء عليها من قبل مرتزقة العدوان، وعلى رأسها إيرادات النفط والغاز وهي مليارات الدولارات التي تم نهبها و يعني سرقتها من قبل العدوان ومرتزقته، وتصرف في جيوبهم وعلى يعني الفنادق التي يسكنوها في خارج اليمن سواء في الرياض أو الدوحة في اسطنبول في عمان في القاهرة في غيرها من البلدان العالم وفي أوروبا، يصرفونها يعني فيما بينهم يتقاسمونها تقاسم الوحوش، وجزء منها يذهب لتمويل عمليات من عدوانية على أبناء الشعب اليمني. يعني هناك كثير من الاتفاقات يجب أن تبحث في حال رغبة الأمم المتحدة بتمديد هذه الهدنة.
طيب اليوم هناك تسريبات كما ينقل لنا الأخ أبو قيس قبل قليل عبر الواتساب بأن هناك حديث أو هناك من بدأ يبث شائعات بأنه يمكن صنعاء أن تتنازل، تسلم ميناء الحديدة للمرتزقة ومسمى بالمجلس الرئاسي، يعني تسلمها للسعودية وتستبدلها بميناء المخا، وتكون الإمارات قيمة على عدن وهكذا. كيف يمكن التعامل مع هذه الشائعات، مع هذه الأخبار، مع هذه التسريبات، وهل لنا أن نعلق عليها في هذه اللحظات معكم أستاذ علي؟
يعني الحقيقة أنه تحالف العدوان يحاولون أن يتقاسموا كعكة اليمن بين السعودية من جهة والإمارات من جهة، ومعهم ومن تحتهم ومن ورائهم خلفهم مرتزقتهم الذين ينفذون الأجندة السعودية والإماراتية في اليمن. طبعا نحن في مرحلة التصدي للعدوان، ولازلنا نتصدى، الشعب اليمني يقدم التضحيات الكبيرة بالتصدي لهذا العدوان
صحيح.
وسيأتي اليوم الذي تطرد فيه الاحتلال وأدواته، هؤلاء يعني مجلس العارة الجديد الذي تم تشكيله في عدن، ويعني لا يملك من الأمر شيء، يعني كثير وحتى في عدن يتحدثون أنه هذا الـ يعني المجلس يعني لا يملك من أمره شيء، بل هو في السجن، اسمه قصر المعاشي وهو في السجن، لا يستطيع أن يخرج من قصر المعاشي لأنه أشبه بإقامة جبرية
صحيح.
في عدن فقط لإظهار أن السعودية يعني تمكنت من فعل شيء. لكن على كل حال الإمارات أو السعودية سيأتي اليوم الذي يخرجون فيه. الآن قبل قليل يعني متحدث باسم القوات المسلحة ونحن نتحدث عن الهدنة يقول أنه كان هناك عملية لطيران العدوان تجسسي، طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو العدو السعودي كانت تحلق وتخرق الهدنة قبل قليل في أجواء العاصمة صنعاء وتم إسقاطها بصاروخ مناسب. يعني هذه الطائرة سقطت وسط الأحياء السكنية، والآن الآن في هذه اللحظات المواطنون يتفرجون على بقايا تلك الأنقاض. السعودية ليست أهلا للهدنة وليست أهلا للالتزام بالعهود والمواثيق حتى تلك التي كتبتها وترعاها الأمم المتحدة. إذا نعود ونقول مجددا الأمم المتحدة أمامها مسؤوليات كبيرة، عليها أن ترعى الهدنة التي أعلنتها وأن تقوم بواجبها تجاهها. من تقوم الأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية الشهر ونصف تقريبا بأي جهد يبذل في سبيل تطبيق اتفاقيات الهدنة ما عدا بعض التصريحات التي نسمعها عن
أستاذ علي. أستاذ علي عفوا على المقاطعة، فقط هنا أود أن أستفسر حول قضية الخبر الذي تفضلتم به وإسقاط طائرة مسيرة تجسسية أسقطت في صنعاء. يتم تداول هذا الخبر بأن تم إسقاط هذه الطائرة التجسسية السعودية بصاروخ أرض جو محل الصنع أثناء خرقها للهدنة وقيام بأعمال عدائية فوق العاصمة صنعاء. كيف سيكون موقف الجانب المقابل جانب الممثل لتحالف العدوان في التعامل والتعاطي في العاصمة الأردنية عمان؟ كيف له أن يدافع عن نفسه؟ وإذا كان الأمر كذلك وهو لا يبحث حتى في قضية الدفاع عن نفسه ومن جانب يجتمع في عمان ليبحث في تمديد الهدنة ومن جانب آخر يخرقها ليل نهار ولا يحترمها ويطلب من الجانب اليمني أن يحترمها، كيف سيتم التعامل أيضا هنا من الفريق الذي أرسلته صنعاء للحديث حول هذا الموضوع؟ تفضل.
هذا الفريق لديه مسؤوليات كبيرة لتثبيت يعني استحقاقات الهدنة وتنفيذها على أتم وجه. طبعا هذا إن كانوا فعلا يعني يريدون تمديدها، لأنه لم يتبقى منها إلا أسبوع فقط من الهدنة المقررة، هي لمدة شهر لم يتبقى إلا أسبوع. اليوم مع هذه الخروقات المتكررة وآخرها ما حصل في صنعاء ويعني خرق الهدنة بتحليق طائرات تجسسية سعودية في أجواء العاصمة صنعاء تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها، مع هذه الخروقات أن تسجل وأن تقول الأمم المتحدة أن هناك خروقات غير مقبولة وأن تدين خرق الهدنة، ليست هذه المرة الأولى، هناك خروقات متواصلة يعني في مأرب في حجة تم إسقاط طائرات هناك أيضا، وبعض الغارات وبعض القصف يعني بالأمس كان هناك 10 يعني من المواطنين الذين تضرروا بقصف يعني مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة. فإذا يعني نحن أمام مهمة للفريق واللجنة المرسلة من صنعاء لبحث هذه الأمور ومناقشتها مع الأمم المتحدة وتحميل الأمم المتحدة مسؤوليتها لتنفيذ هذه الاستحقاقات.
طيب الأستاذ علي الدرواني، أتقدم الشكر الجزيل الإعلامي في قناة المسيرة من بيروت، كل الشكر والتحية والتقدير. نعود لنقول بأن هذه الأمم المتحدة التي لم تكن حيادية بكل ما تعنيه الكلمة، كيف الجانب اليمني أن يتعامل معها وهي التي لم تفي بوعدها ولم تكن راعية أمينة على ما استؤمنت به، وهي التي قالت أي الأمم المتحدة بأنها الضامن لتنفيذ هذه البنود، لا ضغط على جانب العدوان ولا هم يحزنون، بل كان الأمر كما يريد العدوان، وهي الطائرة التجسسية التي يتم الإعلان عنها في هذه اللحظات تم إسقاطها قبل قليل من الآن، والوفدان وفد صنعاء والرياض يجتمعان في العاصمة الأردنية عمان لبحث تمديد هذه الهدنة. إذا كان لم يحترم العدوان هذه الهدنة فما فائدة تمديدها؟ يسأل الكثير اليوم، ما فائدة أن تمدد هدنة لا يريد احترامها ولم يحترمها تحالف العدوان خلال الفترة الماضية؟ وهل يمكن أن تقدم شيئا لليمن أكثر مما قدمته خلال الأسابيع الماضية من انتهاكات وخروقات وطيران تجسسي وأعمال عدائية وأحداث تحصينات وغيرها مما جرى خلال الفترة الماضية، وكان هناك شهداء وجرحى كما تناقلت الأخبار ذلك في كل يوم منذ بداية الهدنة. بعد أيام قليلة ابتدأت هذه الخروقات وكنا نتوقف عندها، لا زالت الخروقات مستمرة وباقية. إذن طيب على اتحاد بعد قليل نواصل رفيقنا.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
في اليمن التصدي والتحدي. الخبر مختار من جديد يكتب لنا ويرسل لنا مقال بعنوان شروط تمديد الهدنة بما أنه يصب في صلب الموضوع توقف عندهم. إذا كان هناك تمديد الهدنة مع تحالف العدوان نحن مع التمديد.